أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في الواجب الكفائي. قلنا وقع النزاع في المأمور، ما هو المأمور في الواجب الكفائي؟ فاختار المصنف وفاقا للمشهور أن الواجب الكفائي واجب على الجميع، إلا أنه يسقط بفعل البعض. القول الثاني أنه واجب على المجموع بما هو مجموع، والقول الثالث أنه واجب على البعض الغير المعين. وصل الكلام إلى حجة القول الثالث، فذكروا وجوها. الوجه الأول أن الوجوب لو كان على الكل لما سقط بفعل البعض عن الباقين، بعد أن ثبت الوجوب على الجميع كيف يسقط الواجب بقيام البعض عن الآخرين؟ الواجب ما يستحق تاركه لا إلى بدلين العقاب. فهنا إذا كان الواجب على الجميع فأتى البعض من به الكفاية، فيسقط الواجب حسب الفرض، يسقط الواجب عن الباقين مع أنهم تركوا إلى غير بدلين، والمفروض أنه لا يستحقون العقاب. كيف يسقط الواجب عن شخص مع تركه للواجب لا إلى بدلين؟ هذا أي واجب؟ المصنف يقول هذا استبعاد محض. نحن نقول عندنا من أقسام الواجب ما يسقط بفعل البعض، وإلا مثل هذا يأتي في الواجبات العينية أيضا. مثلا شخص على ذمته دين، فيأتي شخص آخر يجب أداء الدين، إذا طالب الطرف المقابل يجب أداء الدين، إذا حل وقت الأداء وجب الأداء. مع ذلك إذا شخص آخر تبرع وأدى الدين عن هذا الشخص يسقط عن ذمته، فهذا واجب عيني يسقط بفعل الآخر. هذا نقض. الوجه الثاني أنه كما يجوز الأمر بأمر مبهم في الواجبات التخييرية، كذلك يجوز الأمر متوجها إلى واحد مبهم، يعني قياس للواجب الكفائي على الواجب التخييري. كما أنه في المأمور به يجوز أن يكون المأمور به أمرا مبهما في الواجبات التخييرية، فكذلك يجوز أن يكون المأمور واحدا مبهما في الواجبات الكفائية. إذا إبهام لا يضر بتعلق الوجوب، لا يضر هناك لا يضر هنا أيضا في المقام، إلا أنه تعلق بأمر كلي يتعين في الخارج في فرد، يعني يتحقق في الخارج في ضمن فرد، هذا لا يضر. المصنف في مقام الجواب يقول هذا قياس مع الفارق، لأن المفروض في المقام تقولون بأن الكل إذا ترك يكون عاصيا، في الواجبات التخييرية في الواجب التخييري، في الواجب التخييري العصيان لا يكون إلا بترك الواحد، لا يكون العصيان بترك الواحد، بل العصيان بترك الجميع. المصنف يقول هذا القياس قياس مع الفارق، لأنكم في الواجب الكفائي تقولون إذا ترك الجميع يكون عاصيا، مع تعلق الواجب بواحد مبهم. على هذا القول تعلق الوجوب بواحد غير معين، ما أن الوجوب تعلق بواحد غير معين تقولون بعصيان الكل إذا ترك الكل، إذا ترك الكل، بينما في الواجب التخييري إذا ترك الجميع لا يكون عاصيا إلا بترك واحد. الآن في مثل خصال الكفارة، إذا ترك لا أعتق رقبة ولا أطعم ولا صام، فيكون عاصيا بترك واحد من الثلاثة، لأنه واجب عليه واحد من الثلاثة. بينما في المقام إذا ترك الجميع يستحق الجميع العقاب، هذا هو الفار. فعصيان الكل في المقام دليل على الوجوب على الكل، كما ذكر المصنف سابقا قال إذا ترك الجميع يكون الجميع عاصيا، هذا شاهد على أن الوجوب على الجميع، لأن هذا معنى الوجوب، الوجوب من يكون تاركه عاصيا. بناء على هذا الكلام، ثمرة النزاع بين هذا القول، القول الثالث والقول المختار، يظهر في مثل هذا المورد. إذا نذر شخص أن يعطي عشرة، مثلا كل واحد درهما، عشرة فعلوا الواجب، أدوا الواجب، فبناء على القول المختار يمكن أن يعطي لهذه العشرة الذين أتوا بالواجب الكفائي، بينما على القول الثالث لا يستحق إلا واحد منهم وهو غير معين. يعني بعبارة أخرى، يظهر الفرق في موارد اتصاف كل من الأفعال بالوجوب وعدم الوجوب. على القول المختار كل الأفعال، حتى من زاد على من به الكفاية يعني يتصف بالوجوب، لأن الواجب ثابت على الجميع. فعشرة كلهم، افرضوا عشرة صلوا على الميت، الأول صلى، الثاني، كلهم مستقلا، يعني قصدي كل فعل يتصف بالوجوب. بينما على القول الثالث لا يتصف بالوجوب إلا واحد مبهم، إلا واحد مبهم. الوجه الثالث قوله تعالى آية النفر، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المصنف يقول التنديم يعني إظهار الندامة والتهديد، طبعا هذا يستفاد من كلمة لولا الداخل على الماضي، ذكروا أن لولا الداخل على الماضي تفيد التنديم والتهديد، فوقع التنديم والتهديد على طائفة منكرة مبهمة. وجوب وجوب التفقه في الدين بلا شك وجوب كفائي، وهنا ورد التهديد
والتنديم على ترك هذا الواجب على طائفة لا على جميع، فهذا شاهد على أن الوجوب لم يتعلق بالجميع بل تعلق بخصوص الطائفة. المصنف يقول: أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد من الآية الشريفة بيان ما يسقط الوجوب لا بيان أصل الوجوب، يعني الآية ليست في مقام بيان من ثبت عليه الوجوب بل في مقام بيان من يكون فعله مسقطا للوجوب، ونحن قلنا أن قيام البعض يسقط الواجب، هذا من باب الجمع بين الأدلة، يعني هذا الدليل الآية الشريفة والأدلة الدالة على أن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع، كالدليل اللي ذكره المصنف لقوله المختار. جمعا بين الأدلة نقول: تارة ننظر إلى أصل الوجوب، تارة ننظر إلى سقوط الواجب، فالآية ناظرة إلى سقوط الواجب، فلذلك توجه التهديد والتنديم إلى طائفة. الوجه الثاني أن اشتغال الجميع بالتفقه في الدين يوجب اختلال النظام والعسرة والحرج. إذا قلنا واجب على الجميع يعني الكل يدخل الحوزة وكل يدرس الحوزة، فيختل نظام معاش الناس باعتبار أنه لا بد أن يكون هناك من يقوم بحاجات الناس الضرورية، الحرف والصناعات التي يتوقف عليها النظام، الخباز والحداد وأمثال ذلك، كل واحد لازم يتعلم حرفه ويشتغل حتى يقوم بالأمور الضرورية في حياة الناس. يعني في الحقيقة هذا الوجه يرجع إلى أن هذا المورد مستثنى بدليل خارجي، مستثنى بدليل خارجي في خصوص التفقه في الدين. احنا عندنا دليل خارجي أن الواجب ليس واجبا على الجميع، لأنه الوجوب على الجميع يوجب اختلال النظام، فالواجب على البعض ويسقط بفعل ذلك البعض. بعبارة أخرى، عدم الوجوب على الجميع لا لأن الواجب واجب كفائي بل لأن الوجوب على الجميع يوجب اختلال النظام، يعني لا لخصوصية الواجب الكفائي بما هو واجب كفائي، حتى تعممون لجميع الواجبات الكفائية. إن قلت لا يوجب اشتغال الجميع اختلال النظام لأنه يمكن أن يبدأوا ولا يتموا، مجرد الوجوب على الجميع بمعنى الشروع في التفقه في الدين والتعلم هذا لا يوجب اختلال النظام، لأنه يدخل في الحوزة مئات والآلاف ولا يخرج ولا يتم إلا قليل اللي وصل، يعني يوصل إلى النتيجة والتفقه. المصنف يقول: إذا كان الشروع واجبا فالإتمام أيضا واجب، يعني السقوط الحقيقي لوجوب التفقه في الدين لا يتحقق إلا بحصول النتيجة وهو التفقه الحقيقي. هنا المصنف عنده حاشية، راجعوا توضيح القوانين وحصلوا الحاشية أن الواجبات الكفائية تختلف بحسب الموارد، مراتبها مختلفة. هناك واجبات كفائية تسقط بقيام البعض ولو شخص واحد، مثلا الصلاة على الميت، ولو شخص واحد صلى على الميت يتحقق الغرض وهو احترام الميت قبل دفنه، فيسقط عن الباقي. ولكن هناك واجبات كفائية، يعني حتى في صلاة الميت سيأتي أنه يمكن إجراء صالة الصحة، حتى لو رأى أنه بدأ بالصلاة ما شاف أنه كمل الصلاة، بدأ يمكن أن ينصرف لأنه يحمل فعل المسلم على الصحة. ولكن في بعض الموارد لا يتحقق الغرض من الواجب الكفائي إلا بالتعدد، مثلا في مثل التفقه في الدين لا يحصل الغرض إلا بتعدد المجتهدين وتفرقهم في البلدان، وأنهم يبدأون بالدراسة ويتمون. والوجه في ذلك أنه الغرض لا يتحقق إلا بالتعدد، والفقيه واحد لا يكفي، لازم تعدد الفقهاء في البلدان المختلفة. وأيضا بعد الشروع لا يسقط بقيام من به الكفاية، يعني إذا شرع مثلا افرضوا 1000 ورأينا أن من هذا 1000 100 مستعدون للوصول إلى الاجتهاد ونحن نحتاج إلى 10 من المجتهدين، فلا يمكن أن هؤلاء 90 يعني لا يتمون ويتركون الدراسة. والوجه في ذلك أنه لا يتم الغرض إلا بتمام بحصول تمام النتيجة. فبما أنه يحتمل أن من هؤلاء 100 10 أو 20 أو 30 يتركون في أثناء الطريق طريق الدراسة، لابد أن 100 الجميع يشتغلون، يعني هذا من أقسام الواجب الكفائي الذي لابد من الاشتغال به أكثر ممن به الكفاية في البداية وفي الأثناء إلى النهاية حتى يحصل النتيجة، لأنه كم يدخلوا في الحوزة ولم يخرجوا أو لم يأتوا بالنتيجة، كما ينقل عن السيد الكوكبي على الله مقامه أنه كان يقول: لكل شيء آفة ولطلب العلم آفات. لاحظوا العبارة، ولو الوقت انتهى ولكن سريعا. وحجة الآخرين وجوه، الآخرين يعني الباقين القائلون بالقول الثالث، وحجة الآخرين وجوه: الأول أن الوجوب لو كان على الكل لما سقط بفعل البعض، فالسقوط بفعل البعض الذي يسلمه الطرف المقابل يقول يسقط بفعل البعض دليل على أن الوجوب من الأول على البعض لا على الكل، وفيها أنه استبعاد محض. ما هو المحذور من أن يكون واجب ويسقط بفعل البعض؟ ومثله يجري في الواجبات العينية أيضا، يعني الواجب يسقط عن المكلف بفعل الآخر كإسقاط دين رجل بأداء متبرع عنه. الثاني أنه كما أنه يجوز الآن بواحد مبهم اتفاقا في الواجب التخييري، يجوز الأمر ببعض مبهم في الواجب الكفائي، يعني قياس للواجب الكفائي بالواجب التخييري. في الواجب التخييري الإبهام في المأمور به، في الواجب الكفائي الإبهام في المأمور، ولكن الإبهام نفس الإبهام، فإنما يحصل مانعا هو الإبهام، وقد لغى ما يتصور أن يكون مانعا هو الإبهام، وقد لغى الإبهام في الواجب التخييري فيكون لغوا في الواجب الكفائي. الكفائي أيضا، يعني لا يؤثر لا يضر. وقد لغى يعني لا يؤثر لا يضر، وقد يسقط بفعل أي بعض كان فيكون واجبا على بعض مبهم. في الواجب الكفائي هكذا، يسقط بفعل أي بعض فيكون واجبا على بعض مبهم. وفيها أنه قياس مع الفارق، لأنكم تقولون بتأثيم الكل على ترك ذلك البعض المبهم فيما نحن فيه، يعني في الواجب الكفائي، بخلاف الأمر بواحد مبهم في الواجب التخييري. هناك إذا ترك جميع الأبدال لا يكون عاصيا إلا بترك واحد، فإن التأثيم ليس على ترك الواحد، بل التأثيم للكل. هذا في الواجب الكفائي، التأثيم ليس على ترك الواحد بل التأثيم للكل حين ترك الكل، بل التأثيم للكل عفوا، فإن التأثيم ليس على ترك الواحد، نعم في الواجب الكفائي، بل التأثيم للكل على ترك الكل دليل، هذا مبتدأ، التأثيم للكل على ترك الكل دليل على الوجوب على الكل، ولا معنى لعقاب شخص عن شخص آخر. إذا قلتم واجب على بعض مبهم، كيف يعاقب الآخرون؟ المفروض يعاقب واحد. فثمرة النزاع إذن إنما هو في اتصاف كل واحد منها، يعني من الأفعال، بالوجوب وعدمه. إذا صدر عن الكل ويتفرع عليه ثمراته، إذا صدر عن الكل أو أكثر ممن به الكفاية ويتفرع عليه ثمراته، من جملة الثمرات ما ذكرنا أنه إذا نذر أن يعطي، وذكر المصنف هذا المثال في الحاشية، أنه إذا نذر أن يعطي 10 ممن أتى بواجب درهما، فعلى القول المختار هؤلاء 10 أتوا بالواجب، لأن الجميع اتصف بالوجوب، بينما على القول الثالث ما أدى الواجب إلا واحد منهم. الثالث قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، الآية آية النف، فإن التنديم والتهديد، قلنا التنديم والتهديد يستفاد من لولا الداخل على الماضي، على طائفة منكرة مبهمة، وأجيب بأن المراد بيان ما يسقط الوجوب جمعا بين الأدلة، يعني بين الآية الشريفة والدليل الدال على أن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع. جمعا بين الأدلة نقول هذه الآية ناظرة إلى سقوط الوجوب لا إلى أصل الوجوب، مع أن اشتغال الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج، يعني هذا الواجب الكفائي فيه خصوصية يوجب أن يكون الوجوب على البعض لا على الجميع، لأن الوجوب على الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج. وكما أن الشروع واجب فالإتمام أيضا واجب، هذا كأنه دافع داخل مقدر. شخص يقول بأنه لا يلزم من الوجوب على الجميع العسر والحرج واختلال النظام، لأنه يشرع ولكن لا يبقون لا يتمون، فلا يلزم اختلال النظام، كم خرج يعني دخل في الحوزة وخرج مثلا اشتغل بأمور أخرى. وكما أن الشروع واجب فالإتمام أيضا واجب، المصنف يقول إذا قلنا الشروع واجب الإتمام أيضا واجب، لأن الغرض لا يحصل إلا بالإتمام، فالسقوط إنما هو بعد التفقه، السقوط بعد حصول الغرض، يعني بعد حصول التفقه. فيعود محذور اختلال النظام والعسر والحرج. المطلب الأخير يقول: الواجب الكفائي لا يسقط إلا مع حصول العلم بفعل الآخر، ولكن هل يعتبر الظن المعتبر في سقوط الواجب الكفائي؟ المصنف يقول: قولان الأقرب الاعتبار. ما علمنا أن الشخص مثلا شخصا أتى بالواجب ولكن قامت البينة مثلا أو أخبر الثقة بذلك، فعموم أدلة حجية البينة أو حجية خبر الثقة تشمل هذا المورد، فيسقط الواجب عن الآخرين. ثم إن الواجب الكفائي لا يسقط إلا مع حصول العلم بفعل الآخر، وهل يعتبر الظن الشرعي مثل شهادة العدلين ونحوها فيها؟ يعني في السقوط قولان الأقرب الاعتبار. ثم يقول: يمكن إجراء أصالة الصحة كما قلنا، يعني رأى شخصا يصلي على الميت، شخص مسلم يصلي على الميت، هذا المقدار يكفي، يكفي العلم بحصول الفعل ولا يلزم العلم بالصحة، لأنه تجري أصالة الصحة حملا للفعل المسلم على الصحة. فلذلك لا يعتبر إحراز العدالة مثلا في مثل الصلاة، والظاهر أن مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا في سقوط الواجب حملا لفعله على الصحة بمقتضى الأدلة القاطعة المذكورة في محلها، فلا يعتبر العدالة، لا يعتبر أن يكون من يؤدي الواجب الكفائي عادلا. وتمام هذا الكلام في الفروع، يعني في ذيل الفروع الفقهية بمناسبة هذا البحث. وصلى الله على محمد وآل محمد.